حتى في الموقفة وكذلك في غير واحد من المواضع قالوا كلام الأقران بعض من بعض لا يقبل بالعموم، لكن لابد أن يكونوا هم أنفسهم في داخل نفسهم أن تفسيره أنه إذا كان مبنيا على الهوى، مثل أحمد النسائي المصري ما قبلوا كلام النسائي، كذلك كلام ابن معين في الشافعي أو في أي أحد هذا. الأولى فائدة ثانية الأولى قال في الاقتراح، الاقتراح ما هو؟ لمن؟ الاقتراح في علم الاصطلاح لابن دقيق ليس تعرف ثقة الراوي بالتنصيص عليه من رواته أو ذكره في تاريخ السنة، كيف نعرف في من مضى قبلك بألفين ألف ومئتين سنة وهو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم 150-100 سنة أو كذا، كيف تعرف حاله من ذكى؟ فإذا كان رواته الذين رووا عنه نصوا بأنه كان ثقة حافظا محدثا، وما كانوا كل من يتصدى لطلب الحديث كان يتصدى لطلب العلم الجرح والتعديل أيضا، فكان يذهب إلى المحدث إذا كان روى له حديثا قبل 30 سنة فكان في شيخوخته يدخل عليه ويقول رحمك الله الحديث الذي ذكرت حديث جابر في كذا وكذا كيف هو، فيحدث كما هو، فإذا حدث كما هو ولم يغير فيقول سألته وعمره 80 سنة وروى لي الحديث الذي روى قبل 30 سنة ولم يسقط منه حرفا، فبذلك كانوا يختبرون حفظ الراوي، لأن مهما كان الإنسان قويا في بنيته قويا في ذاكرته إذا بلغ السن الكبير خاصة 80-90 فقد يكون يخرف، ولذلك كانوا يقولون لا تدخلوا عليه إذا عرفوا أنه بدأ يختل، ويقول لا تدخلوا عليه أحد لأنه ضعف في هذه الحالة، فالحاصل أنهم كانوا يعرفون، فإذا كان شيوخ تلاميذه يوثقونه فهذا من أقوى ما يكون في القبول في الشخص من الكلام، أو ذكره في تاريخ الثقات إذا كان من اشترط لنفسه أنه يذكر في كتابه ثقات فقط لا يذكر أضعافه، فإذا كان ذكر في الثقات فهو ثقة، لكنه عند من ذكره قد يكون عرف غيره فيه ما يوجب عدم الثقة، ونقول عنده ثقة ينظر فيه إذا كان أحد خالفه إلا ثقته مقبولة أو قوله فيه مقبول أو تقريد أحد الشيخين له في الصحيح، هذا العموم، يعني إذا خرج أحد الشيخين البخاري أو مسلم أو كلاهما عن أحد من الرواة فهو ثقة، هكذا يقول ثقة مطلقا، إذا أطلقوا الثقة أظن مضى الكلام عليه، إذا أطلقوا الثقة فهو يعنون به ثقة في دينه معتمد عليه في دينه ومعتمد عليه في حفظه، فإذا كان أحد من الشيخين أخرج لراوي فهل هو ثقة مطلقا؟ نعم، ونبهت عدة مرات أن الأئمة رحمة الله عليهم بعضهم نقل قال من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة، يعني ما يحتاج الكلام به، لكن ليس الأمر هكذا، هناك رواة تكلم فيهم العلماء في حفظهم وأخرج له الشيخان أو أحد الشيخين، لكن معلوم أن إن كانت تكلم فيه الراوي في حفظه لكن الحديث الذي ذكروه صحيح قطعا لمجيئه من طرق كثيرة، فإذا ما أدخلوا حديث هذا الرجل المضعف إلا لصحة حديثه وتيقنه عندهم بصحة الحديث، فنقول عموما أي حديث أخرجه الشيخان فهو صحيح مثل الحديث، لكن أي راو روى له الشيخان فهل يكون ثقة في جميع الحالات؟ لا، ثقة في هذا الحديث، ضعيف الحفظ ليس بلازم أن يخطئ في كل حديث، فإذا ثبت لديه أنه لم يخطئ في هذا الحديث وله متابعون وشهداء شهدوا له بصحة حديثه روى مثل ما روى، ففي هذه الحالة يكون ثقة فيما روى عند الشيخين، لكن في الخارج يحتاج إلى متابعة الشرائين، وأكبر دليل على هذا تجد الكلام في أنه ضعيف، الكلام في من روى له البخاري أيضا قال لين، والكلام فيه مثل هذا رواة من الممكن أن تبحث، لكنه في خارج الصحيح إذا جاء حديثه فيحتاج إلى النظر في أمثال روايتي أو روايات مثل روايتي حتى تجد أن الرواية صحيحة وإن كان هو ضعيف، فالكذاب ما دام يسبق في بعض الأهل. كذلك ضعيف الحفظ يصيب الحق. نعم. فالقول هنا الذي قال أو تقرير أحد الشيخين له في الصحيح على العموم بأن كل من خرج له البخاري أو مسلم أو كلاهما فيكون ثقة دائما لا، بمعنى إذا جاءت رواية وهو مضعف خارج الصحيح فيحتاج إلى متابعة الشواهد، أما في داخل الصحيح فهذا قد اتفق فيه لأنه ثبت لدي الإمام أنه ليس لم يخطئ في هذا بموافقة الآخرين له. وإن تكلم في بعض من خرج له، وإن تكلم فلا ينتفض إليه. هذا الكلام في الحقيقة ليس هو في تعامل الأئمة أبدا، في كتب العلل تجد من روى عنه الشيخان قد تجد أحاديثهم مضعفة معللة في روايات في أحاديث كثيرة. فكلام السيوطي وإن تكلم في بعض من خرج أي البخاري ومسلم له فلا ينتفض إليه، هذا الكلام ليس بصحيح، بل لا يلتفت إليه في حديثه في صحيحين، لكن في خارج الصحيحين لا بد أن تنظر في حديثه لعله يكون أخطأ في هذا. من الممكن أن تجد الروايات التي نص الأئمة في كتبه العلل وغيرها أنه أخطأ فيها، وبذلك يجب أن ينظر في أحاديثه غير الصحيحين. نعم. أو تخريج ما اشترط الصحة له مثل البخاري ومسلم أو أبو عوانة أو المستخرجون على أحاديث يعني الشيخين وغيرهم مثل أبي عوانة وغيرهم اشترطوا الصحة، فقالوا يؤخذ صحة الرجل منه، وهذا أيضا ليس على العموم. ابن خزيمة رحمه الله تم أدخل من أحاديث أناس، ابن حبان كما أدخل من أحاديث أناس ضعفوا أحاديثه، هو ثقة عنده، ليس بلازم أن تكون ثقة عند الجميع، فينظر بمجموع كلام الأئمة. وأكبر دليل على هذا الشافعي الإمام يقول في إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي يقول حدثني الثقة، لأن الناس كانوا يضيحونه فكان ما يقول حدثني فلان، قال حدثني الثقة حتى يعرف أنه ثقة عنده، لكن ما قبلوه، كذبه غير واحد من الأئمة وقالوا كان كذابا. ولذلك جاءت مسألة التعديل بالاتفهام تقبل، رأيت رجلا ثقة يتوه فحدثني كذا وكذا، ما تعرف عنه شيء لكنك رأيته ووثقته في ظاهر أمره، أو ثقة عنده لكنه ما دام لا تذكر اسمه حتى ينظر في كلام العلماء وآراء العلماء لا يقبل كلامك في التوثيق بالإبهام، ما قبله من الشافعي فمن دونه كيف يقبل. قاء الثانية الفائدة الثانية أو تخريج من اشترط له الصحة أو من خرج من خرج على كتب الشيخين، المستخرجات التي هي على كتب الشيخين. الفائدة الثانية قال الحاكم في المدخل المجروحون على 10 طبقات الذين جرحوا ولم تقبل رواياتهم وتكلم في شأنهم في حفظهم أو في عدالتهم وفي دينهم وخلقهم. الأولى الطبقة الأولى قوم وضعوا الحديث، معروفين بوضع الحديث إلى يومك هذا، وضع الحديث موجود. نعم. فتأتي تجد أن أحد يأتي بصفحة كاملة في الترهيب، خاصة من ترك الصلاة فيكون له كذا وكذا وكذا، 30 خصلة كلها يكون فيه ترهيبا، ويقولون يحتسبون الأجر ويقول نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب على رسول الله، هذا فيه تقوية للدين. كان ناس الزهاد وكان ناس يعتبرون أنفسهم أنهم يحسنون سنة لم يقبلوا الإيمان، سموهم وضعون كذابون، كانوا يضعون الحديث وينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا حديثا آخر لوضعهم هذا، فقالوا كل حديث كل حديث يوافق القرآن والسنة ولا يخالفه فهو قلته سواء قلته ولا مقلوه، أو فهو حديث صحيح، وضعوا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم سواء قلته ولا مقلوه، كأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا ما شئتم علي، فما معنى قوله من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قوم وضعوا الحديث. الثانية قوم قلبوه ووضعوا للأحاديث أسانيد غير أسانيدها، هم كانوا شاطرين وفيهم ناس يهود سموا العلماء قالوا هذا دخل في دين الله ليفسد دين الله تبارك وتعالى دين المسلمين، فكانوا يأخذون أحاديث من عند أنفسهم ويركبون عليه أحاديث صحيح البخاري أسانيد صحيح البخاري أو مسلم، حدثنا فلان الثقة حدثنا فلان الثقة، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما قبض على باب الزنادقة في زمن هارون الرشيد فأمره، لأنه كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره بالقتل. هذا يدل على حسن قيامهم للأمر في دين الله تعالى، أنهم إذا كانوا وجدوا أحد في هذه الحالة. خالد بن عبد الله القصري ذبح يوم النحر، من هو؟
جعد بن درهم.
قال إني مضحٍ فضحوا ضحاياكم، فضحى لأجل أنه كان ينكر صفات الله تعالى ويدخل في دين الله ما ليس في دين الله. هارون الرشيد أمر بقتل هذا الرجل الذي وضع أحاديث كثيرة، فقال اقتلني ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعته بين الناس؟ يعني أنا أموت لكن آثاري السيئة باقية فيكم. قال إن الله يقيد له عبد الله المبارك وأبا إسحاق الفزاري فينخلانها ويخرجانها حرفا حرفا. ينخلان النخل مثل ما يخرج الدقيق بالمنخل، كذلك يقرأ الحديث ويخرجون حرفا لو وضعته. فالحمد لله الذي قيد للأمة ناسا. فالحاصل أنهم كانوا يضعون لأحاديث مكذوبة أسانيد صحيحة، فيتغرر به الإنسان ويقول هذا إسناد صحيح. ولذلك كتب العلم تجد هذا إسناد صحيح لكنه كذب يذكرون. قوم حملهم الشرف على الرواية عن قوم لم يدركهم، فكانوا يكذبون عليهم يقول حدثنا فلان، يعني يريدون أن يأخذ الناس منه ويحدث حديثا ويروي أمن لم يلقه، لكنه بصيغة التدليس أو بصيغة التسريح حدثني فلان ولم يلقه. قوم عبدوا الموقوفات فرفعوها. هناك أقوال للصحابة قد تكون مجتهد فيها من عندهم اجتهاد فتوى، فركبوا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر كذا وكذا، قال عبد الله بن مسعود قال كذا وكذا، فركبوا فيه زيادة قال رسول الله، فجعلوا فتوى الصحابي ورأي الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوم عمدوا إلى المراسيل فوصلوها. نعم، هذا تجد كثير. ولذلك يقولون هذا الحديث اختلفوا في وصله وإرساله، والصحيح أنه مرسل، يعني الذي وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطأ، والموقوفات لها حكم المرفوع، أو اختلفوا في الرفوع. هذه أبواب لو حقق العلماء الطلبة يجدون يعني مواضيع كثيرة للعمل في الحقيقة. المراسيل التي وصلوها تتبع في قرام العلماء فتنبه أن هذا مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف، لكنه خطأ وصله في سنن أبي داود، تجد في سنن النسائي وغيرهم، النسائي في مواضيع كثيرة ينبه على هذه. قوم غلب عليهم الصلاح فلم يتفرغوا لضبط الحديث فدخل عليهم الوهم. سبحان الله، يقول يعني حتى كانوا أكثر الناس خطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلب عليهم الصلاح. فالصلاة والزهد كان يأتيهم، حتى ابن الجوزي ذكر في تلبيس إبليس ناسا من هؤلاء، قال كانت غلب عليهم الصلاة وما يأكل في اليوم إلا حبة قمح فقط ويعيش عليه، وكان وجاءهم الخف والخلف والوسواس ما فراغ المعدة وغيرها، أشياء كثيرة ذكر أثره بارك الله، وذكر من المحدثين. فقد يكون صالحا إلى حد أنه يكون دائما في ذكر الله تعالى، لا شك في أنه مخلوق، لكنه لم يضبط قرآن كتاب الله ولا سنة رسوله فيخطي إذا قرأ القرآن. يكون ناس كثيرون، ولذلك ننصح الطلبة، أحد الإخوان إلى وقت قريب قدم لي أسئلة مهمة جدا وهو جاي من البلاد الخارجة، مهمة بابا، قال هذه العبارة ما أفهم، يمكن خمسة ستة عبارات، قال شيخ محمد بن إبراهيم المفتي قال فلان. قلت أخي أنت جيت من مكان صحيح، خذ العلم الذي ليس فيه شبهة، أما هذه الأسئلة التي يعني قال شيخ محمد بن إبراهيم كلمة، لسنا مكلفين أن نفهم يعني بقد النفس الأشياء التي تفهم أنت، كتاب التوحيد، كتاب الأخطية، وكذلك في النحو والصرف، احفظ هذه، لا تتبع هذه الأشياء وتضيع وقتك ووقت غيرك. فلا ننسى الطلبة أن يأخذوا على قدر كل واحد على قدر حاجته في هذه الأشياء، ولا ينشغل فيما لا يعنيه بالحقيقة. فهنا قوم غلب عليهم فلم يتفرغوا لربط الحديث انشغلوا به، كل يوم كان يطوف 70 طوافا، متى يجد فرصة لحفظ الحديث ومتى يجد فرصة؟ ولذلك تجد في كلام أئمتنا رحمة الله عليهم قالوا الانشغال بالسنة وحفظها أفضل من الانشغال بالنوافل الثلاثية لأجل هذا. لكن إذا كان كل واحد وكل يوم يكون يجمع في بيته ناسا كثيرا، ننسى في الحقيقة هذا الشيء أيضا. الآن الطلبة يريدون يقول نريد نزورك في البيت، أنا لسنا نستحق أن يزورنا أحد في الحقيقة لسنا، لكن في الحقيقة هذا جعل الطلبة الآن يزور بابا بابا ويجلس بعد المغرب اليوم الشاهي عنده يسولفون إلى المغرب. يا أخي هذا وقت في الحقيقة الشباب والله الآن نتمنى أن نجد فرصة، ما انشغال الأولاد ما ضعف الصحة وكذا. أول كنا نجلس على ساعات ساعات، والله الحمد لله الذي أكرم بأن المخ مستعد وإن كان تعبنا بدون حساب، لكن الآن إذا جلسنا كذا من الساعات ربما يحرق رجلك وتم انحبس في رجلك، لابد أن تقوم وتتريح شوية. فلذلك يعني نرجو من الإخوة أن يجتهدوا، والشباب لا يعرف التعب والكلل في الآخر، يجتهدوا في حفظ كتاب الله، يجتهدوا في معرفة اللغة، يجتهدوا في يزن نفسه فيرغب في أي فن ينبغي أن يكون بارعا فيه، هكذا نريد. ولا يضيع أوقاتهم، يجلسون والله يسمعون حشرة. من الغريب أنه يحضر ويجري للمحاضرات شخصا قد يكون في المدينة، ويسافرون الطلبة من هنا إلى جدة لمحاضرة ليس لها أهمية كبيرة جدا، لمحاضرة لواحد مفحش، هذه كلها الله المستعان. فنقول لا، العلم ما دام موجود عندك فأنت احفظ العلم كله. أشياء والله هذا الشيء ما ليس بجيد، الجلوس على الشاي من باب العصر، رأينا ناس من باب العصر يجلسون ويتكلمون كلام من هنا وهناك، لا يجدون، ربما يكون كلام غيبة وأشياء وأشياء. فلذلك يختلي كل واحد بمقرراته الدراسية أولا، ثم إذا وجد فرصة فالثقافات الموسعة والدروس الجانبية هذه فيها فائدة، وخاصة في وقت الشباب. فلذلك يعني من حسن إسلام المرء ومن حسن تعلمه تركه ما لا يعني. فلم يتفرغوا لضبط الحديث فدخل عليهم الوحي. نعم، قوم سمعوا من شيوخ ثم حدثوا عنهم بما لم يسمعوا منهم. كانوا يعني الآن لا شك فيه ليس بلازم أن تكون، حتى لو كان الأب ملازما لابنه في بيته، لكنه من الممكن راه إلى قيلانه وغابت عنه أحاديث منه ما سمع. وكذا هناك قد وجد ناس تربوا في غير بيت أبيهم، وكان قد أدرك أباه 6 سنوات 7 سنوات أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قالوا لم يسمع من أبيه شيء. فما دام الأمر هكذا فمن الممكن أن يتجوز ويقول هذا ابنه يقول سمعت أبوي يقول كذا وكذا وسمعت أبي يقول كذا، ممكن. فهذا تدليس لا شك فيه، يجب أن يتورع في مثل هذا، لأن هذا فيه موضع الغرر للناس. ما دام ابنه يقول فهو سيمانه لم يسمع منه، ممن سمع يذكر لنا حتى ينظر هل هو ثقة ولا أحد جاء وحدث له أن أباك كان قال كذا وكذا. ولذلك الانقطاع أو عدم الاتصال أحد الشروط المفقودة في صحة الحديث، ما رواه عدل التام بالضبط متصل السند غير معلل وإشهاد. فإذا لم يسمع مباشرة من أبيه فممن سمع يذكر لنا حتى يصل سنده وينظر هذا الذي لم يذكره هل كان ثقة أم كان من الصالحين، لا شك فيه لكنه لم يضغي جلاله. قوم سمعوا كتبا ثم حدثوا من غير وصول سماعهم. نعم، كان ناس يعني الأصل في كتاب الذي سمع على الشيخ يجب أن يحافظ عليه، لا يخرج هذا الكتاب، هو حفظ صدر وحفظ كتاب، لا يخرج كتابه من يده إلى أحد آخر مهما يكون ثقة حتى يروي عنه ويملي على الطلبة. فإذا أملى على الطلبة يجب على الطالب لا يروي عن هذا الإملاء إلا إذا قرأ على الشيخ وصححه، لأنه قد يملي فتفوته كلمة كلمتين يسقط عنه راوي بداخل الإسناد. ولذلك قالوا يجب أن يقابل يقرأ على الشيخ، ولذلك كانوا يقرأون رحمك الله أخبرنا فلان أو قال لك فلان أخبرت إلى آخره. فالحاصل أنهم قوم سمعوا حديثا كتبا ثم حدثوا من غير وصول سماعهم، سمعوا كتاب لكنهم يحدثون من غير وصول سماعهم الذي صححوها اعتمادا على بعض الناس، فقد يكون خطأ فيه وهذا السماع أو هذا التسليم يكون ضعيفا. التاسع قوم جيء لهم بكتب ليحدثوا بها فأجابوا من غير أن يدوا أنها سمعهم. يأتي اثنين ثلاثة من الطلبة يقولون يا شيخ هذا كتابك أنت رويت ما عن فلان، فيقول نعم فيروي لهم ويحدث لهم فيسمعون منهم. وهذا الذي يقولون كان يلقن فيتلقى، يعني كان ما يدري رواياته من غير رواياته. الناس قالوا هذه رواياته فكان يقول نعم يروي. هذا هو الذي ابن معين ذهب إلى صالح الجزرة، تذكرون فلا عند مين ذهب إلى
فضل بن دكين،
فضل بن دكين نعم هو ما صالح الجزرة أظن، رأى إثناء أو أحمد بن حنبل وابن معين ذهب إلى فضل بن دكين فذهب يختبران حفظه فقال رويت لنا جزاك الله خير كذا وكذا، ثم أدخلوا فيه حديث
30 حديث أوله 30 حديث.
فلما بلغ إلى بعض لم كمل فركله برجله ركلا شديدا حتى خر على ظهره ابن معين. قال أما هذا يعني أحمد بن حنبل فأوره من هذا، أما أنت يا ابن كذا يعني صبه صبه أنت الذي أدخلت علي. فكانوا بعضهم يعني يكون لا شك في التيقظ، التيقظ بالرواية هذا من أهم شروط الراوي في الثقة. وبعضهم يقول نعم كنت رويت لكم كنت حكيت لنا يعني نعم كنت حكيت، لكنه إذا كان متيقظ يقول أنا ما أذكر. فمن الممكن ألا يذكر، وثقات آخرون يذكرون فيقولون روى فلان ونسي. ومن هذا جاء كتاب خاص وباب خاص في علم الحديث باب من حدث ونسي. ولذلك كان بعضهم يروي عن تلميذه يقول حدثني فلان عني، يعني روى أني رويت له لكن أنا ناسي فأنا أروي عنه الآن ثقة منه بأنه سمع مني. العاشرة قوم تلفت كتبهم فحدثوا من حفظهم على التخمين قبل لاهية. يروى أن إذا لاهية كانت احترقت كتبه، وهذا لا يكون إلا من يكون معتمدا على كتابه. نعم إذا لم يكن حافظا حديثه الإنسان يؤلف تأليف لكنه لا يحفظ كل ما أورد في المسائل. بعض الأحيان يقول أنت ذكرت كذا، يرجع بالفعل ذكر ما يذكر أنه موجود في كتابه. فهناك ناس كانوا ما يحفظون كتبهم تلفت كتبهم، فبدأوا يرؤون حفظهم ما كان جيدا فخلطوا حديثا صالحا حديثا غير صحيح، فبذلك حكموا عليهم بالبعض. قبل الأحياء قالوا احترق بيته فاعترفت كتبه ف ذهب أحاديثه أو ذهبت أحاديثه. فأي سنة احترقت؟ قالوا الذي روى عنه بعد هذه السنة رواياته ضعيفة، والذي روى عنه قبل هذه السنة لأنه كان يروي من كتابه قبل احتراقه فرواياته صحيحة. كذلك إذا ضعف حفظه بعد 80 سنة من عمره وقد سمع في 50 عمره 50 عمره 30 فيجعلون حدا فاصلا بين ضعيف حديثه وبين صحيح حديثه. النوع 62 معرفة من خلق من الثقات، هو فن مهم لا يعرف فيه تصنيف المفرد فهو حقيق به. سبحان الله الشيخ النووي رحمه الله ما كان في زمنه كتاب، ولكن كتاب في معرفة من خلق يعني كان ثقة في أول أمره، ثم بسبب من الأسباب لأجل المرض لأجل الهم والغم مات ابنه فاختل حفظه، احترقت كتبه فاختل حفظه، أيضا أصيب بالفالج فذهب حفظه. يوجد في الأسباب الآحاد من هؤلاء فهو حقيق به. يقول النووي رحمه الله في القرن السابع يقول ينبغي أن يؤلف في هذا المؤلف، لم يكن موجود، لكن فيما بعد أشهر كتاب في هذه الأيام الاقتباس لمن رمي بالاختلاط لمن هو ناصر الدين. كذلك الكواكب النيرات في من ذكر أو في من رمي من الاختلاط من الثقات اسمه لابن كيال أحمد بن محمد بن الكيال. هذه الكتب موجودة على كل حال الآن بعد النووي رحمه الله جاءوا في قرنين وألفوا من أصحاب القرن التاسع أو الثامن. قال العراقي بسبب ذلك أفرده بالتصنيف من المتأخرين الحافظ صلاح الدين العلائي. قال قلت قد ألف فيه الحازمي السيوطي يقول ألف فيه الحازمي تأليفا لطيفا رأيته، لكن تأليف الحازمي في الاختلاط أو في المختلطين الظاهر ما هو مشهور وما هو مطبوع. كذلك للعلائي جزء منه ذكر في المراسيل، في المراسيل ليس تاليفا مستقلا، ربما كان تاليفا مستقلا. فمنهم من خلط لخرفه أي لبلوغه سنا كبيرا، أو لذهاب بصره أيضا ذهب بصره، وهذا كله يكون الله أعلم من جملة الأمور، من جملة الذين لم يكونوا يحفظون حديثهم وكانوا يعتمدون في النظر في كتبهم والرواية من كتبهم، أو لغيره كثلث كتبه كثلث هي أمثله، والاعتماد على حفظه فيقبلوا ما روى عنهم، فيقبلوا أو فيقبلون، يقبلوا عندنا هو خطأ يبدو الله أعلم، يعني حكمهم أنهم يقبلون ما روي عنهم مما حدثوا به قبل الاختلاط، ولا يقبل ما حدثوا به بعد الاختلاط أو شك فيه. ولذلك معرفة تاريخ الرواة والروايات من أهم ما يكون، والرحلات في هذا الباب، ارتحل فلان إلى بغداد والشيخ كان قد خلط، معناه ما دخل في بغداد إلا بعد اختلاطه، فكل رواياته عنه تكون ضعيفة لأن التاريخ معلوم. وإذا كان قبل دخوله فيقولون ما لقيه بعد الاختلاط فيكون حديثه صحيح، وإذا لقي قبل الاختلاط بعد الاختلاط أيضا يغلب جانب الاختلاط ويقال لم يميز بين ما روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فكل حديث عنه ضعيف. فيقول فيقبلون ما روى عن ما روي عنه ما حدثوا قبل الاختلاط، ولا يقبل ما حدثوا به بعده أو شك فيه. ويعرف ذلك باعتبار الرواة عنهم، منهم فمنهم عطاء بن الصائب أبو الصائب الثقفي الكوفي، اخترق في آخر عمره، فاحتجوا برواية الأكابر عنه كالثوري وشعبة. نعم، إذا كان أيضا روى ومات، روى عن فلان وأخذ عنه هذه الرواية، ومات قبل تاريخ أن يختلط شيخه، فهذا أيضا دليل أنه روى قبل. بل قال يحل من جميع من روى عن عطاين سمع منه في الاختلاط غيرهما، أي غير الثوري والشعبة، فإنهما سمع من عطاين أبي الصائب قبل اختلاطه. لكن زاد يحيى بن سعيد القطان والنسائي وابو داود والطحاوي حماد بن زيد ايضا ممن روى عطاء بن ابي الصائب قبل الاختلاط. ونقل ابن المروع قد اتفق على انه اي حماد بن زيد سمع منه قديما. قال العراقي واستثنى الجمهور ايضا كابن معين وابي داود والطحاوي وحمزه الكناني، ليس كالثاني حمزه الكناني، حمزة الكناني وابن عدي رواية حماد بن سلمة عنه. قال العقيلي إنما سمع منه في الاختلاط حماد بن سلمة، وكذا سائر أهل البصرة، لأنه إنما قدم عليهم، أي بأهل البصرة قدم عليهم بآخر عمره، فإذا ثبت أنه من أهل البصرة لم يكن دخل عليه قبل الاختلاط فجميع أهل البصرة رواياتهم عنه. وتعقب ذلك ابن المواق بأنه قدمها مرتين، فمن سمع منه في القدمة الأولى صح حديثه. واستثنى أبو داود أيضا هشاما الدستوائي، وصلى الله على خير خلقه محمد. سؤال، قال صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الرسل، ما لم يخالف السلطان ولم يدخلوا في دنيا، فإن خالفوا السلطان ودخلوا في دنيا فاحذروهم واعتزلوهم. هذا الحديث والله أنا ما أعرف أنه صحيح وضعيف، لكن معناه ليس بصحيح ولا بد أن يكون، أنا ما أتحقق، لكن يحكي لنا الشيخ عبد الهادي ويقول هذا الحديث أعرفه أنه غير صحيح، فهذا معناه ليس بصحيح. العلماء إذا تركوا الأمراء فقد خلى الجو لغير العلماء، فهذا ليس من دين الله أيضا، يجب أن يحيطوا به. ولذلك تدعو أنت الله مرزقهم البطانة الصالحة، فابتعادهم عن الأمراء في الحقيقة. لكن إذا كان أمراء سوء في الحقيقة وهم لا يمشي أحد معهم إلا بموافقة هواهم، وإلا لا يقدر يمشي، ففي هذه الحالة ينظر في أمره أنه يجب عليه يبتعد، لكنه الحديث لا يكون صحيحا، معناه مختلف عن الأحاديث الصحيحة. انتقد بعض المحدثين المتأخرين روايات أبي الزبير الجابر ومثلها التي في صحيح مسلم، فما القول الصحيح في ذلك؟ أنا أقول لك كلمة خفيفة جدا، إذا اختلف البخاري ومسلم في شيء ما ترجح من ماذا قالوا في القواعد؟ بخاري على مسلم، وإذا اختلف مسلم على أبي داود فمن يقدم؟ فأي أحد يكون خالف مسلما أو الشيخين من المتأخرين فنقول مهما كان نقدمه مسلما عليه. هذه فرتح إن شاء الله يرتح قلبه. هل الجر هو يشير الأخ أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، وله لا شك فيه ما أخرجت الدنيا بعد السيوطي وبعد ابن حجر وغيرهم من العلماء، بعد من هؤلاء الكبار في خلال قرنين أو ثلاثة مثل الشيخ الألباني. اعلموا هذا في الحقيقة الذي الحمد لله عمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، وقد هداه الله تبارك وتعالى عمره 15 سنة. من يهد الله في هذا العمر في الحقيقة اعتدى على عقيدة صحيحة خلافا للسوريين، أبوه من هذه يوغوسلافيا، ألبانيا هي داخل يوغوسلافيا أظن. وكان لما جاءت الشرعية وجاء أحمد زوغو، قال واحد منهم جاء أحمد زوغو سلطان أحمد زوغو الذي أزاغ الله قلبه، فبدأ يحارب الحجاب وبدأ يحارب الدين وكذا، فحاجر أبوه معه ومع إخوانه ووصلوا إلى دمشق وعمره 12 سنة فدخل في إلى آخره. والده أيضا كان يصلي، سبحان الله غريب جدا، سبحان الله، شوف كيف يهدي الله تبارك وتعالى. هؤلاء أباقرة هم الذين يخرجون